الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان الأنصار الأوس والخزرج منذ بيعة العقبة الكبرى تعاهدوا بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم كما يحمون نساءهم وأنفسهم وأطفالهم. كان هؤلاء الأنصار دائما وأبدا رضي الله عنهم العمود الفقري للجيش النبوي في أي معركة ضد أعداء الإسلام، وكانوا هم الذين آووا الرسول صلى الله عليه وسلم وتحملوا مسؤولية حمايته بعد أن هاجر إليهم، مع علمهم بأنهم بذلك يعادون الجزيرة العربية كلها التي كان سكانها يوم ذاك مشركين معادين للتوحيد. وعلى موقف الأنصار النبيل هذا إزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هاجر معه من أهل مكة، أثنى الله تعالى بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فكان الأنصار كما سماهم الله تعالى أنصار رسوله صلى الله عليه وسلم في كل موقف، وكانوا لكثرة عددهم وشدة بأسهم في الحرب مركز الثقل في أي جيش يقوده الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي معركة بدر الكبرى التي دخل المسلمون بعدها التاريخ من أوسع أبوابه، كان جيش الإسلام كله 310 رجلا، بينهم من الأنصار وحدهم حوالي 230 محاربا. وفي جيش الفتح الذي فتح الله به مكة، والذي هو 10,000 مقاتل والمكون من أكثر من 20 قبيلة، كانت قبيلة الأنصار وحدها تشكل نصف هذا الجيش تقريبا، حيث كان عددهم وحدهم 4,000 مقاتل. وفي معركة حنين الحاسمة، وعندما انهزم الجيش في المرحلة الأولى من القتال، ناشد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ناشد المسلمين الرجوع إلى ساحة الشرف أول ما ناشد الأنصار، فعادوا إلى الميدان وصاروا القطب الذي أدار طرح هذه المعركة الفاصلة التي انتهت بنصر المسلمين الساحق على مشركي هوازن. الأنصار الكرام هؤلاء عبروا عن عتبهم للعطايا الجزيلة التي أعطيت من غنائم حنين لبعض زعماء القبائل الحديث العهد بالإسلام، والذين لم يمض على إسلام بعضهم كأهل مكة أكثر من شهر، والذين أعطي كل واحد منهم 100 من الإبل، وذلك من الرسول الهادي الذي لا مكان لحب الدنيا في قلبه، بدافع الحرص على تأليف قلوبهم وجذبهم نحو الإسلام، كما بين هذا الدافع فيما بعد للأنصار عندما قالوا ما قالوا حول هذا الأمر. فقد ذكر المؤرخون وأصحاب الحديث كالبخاري ومسلم أن الأنصار لما أجزل الرسول صلى الله عليه وسلم العطاء من الغنائم لزعماء القبائل من الأعراب ومن أهل مكة، صدر عنهم ما يمكن تسميته بالعتاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ هذا العتاب إلى مسامع الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر له كثيرا، حتى بدا عليه الغضب واضحا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الأنصار كثيرا، لذلك استدعى زعماءهم وأجرى بينه وبينهم حوارا مفتوحا صريحا حول ما قالوا وحول ما كان السبب في عتابهم للذي صنع الرسول صلى الله عليه وسلم من إجزاله العطاء للمؤلفة قلوبهم. وقد شرح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأحبائه الأنصار الأسباب التي لأجلها يجزل العطاء لهؤلاء المؤلفة قلوبهم من زعماء مكة وزعماء القبائل الأخرى، فاقتنع الأنصار في تأثر بلغ حد البكاء بشرح وإيضاح الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلنوا رضاهم بما صنع. عن أنس رضي الله عنه قال: إن ناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. والذي نقل عن الأنصار إنما هو عن بعض شبابهم لا عن شيوخهم وكهولهم، كما قال أنس رضي الله عنه: فقال له فقهاء الأنصار: أما ذو رأينا يا رسول الله؟ فلم يقولوا شيئا. وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، كما في الصحيحين. ومع ذلك جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا وكهولا وشيوخا، وأعظهم موعظة بليغة اشتملت على مناقب عظيمة لهم وجلت لها القلوب وذرفت منها العيون. فعن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، أي الكلام الذي ليس بحسن، حتى قال قائلهم: لقد لقي والله رسول الله قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، أي كلام، وجدة وجدتموها في أنفسكم، أي سخط وغضب، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة أي فقراء فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا، وهي الشيء التافه الحقير، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، والشعار الثوب الذي يلي الجلد من الجسد، والدثار ما فوق الشعار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، يعني من الدمع، وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، أخرجه الشيخان وأحمد وغيرهم. فهل سمعت في باب الاسترضاء أروع من هذه الخطبة البليغة الجامعة بين الحق والصراحة والرقة والاستعطاف؟ وهل سمعت في تهدئة النفوس العاتية أو الثائرة مثل هذه الكلمات الرقاق التي تضرب على أوتار القلوب وتهز المشاعر وتستولي على الوجدان؟ ومن أعجب العجب أنك لا تجد فيها كلمة مداهنة أو مخادعة أو كلمة مزوقة دعت إليها المجاملة أو عهدة بالوعود الكاذبة والأماني البراقة كما يفعل دهاقين السياسة وقواد الحروب وزعماء الإصلاح لا سيما في العصر الحديث، ولكنها النبوة التي تسمو عن كل هذا وتأبى إلا الإذعان للحق والإقرار بالفضل لذويه. هناك فرق بين من طال طريقه على هذا الدين العظيم ومن هو على بداية الطريق، فإن طول الطريق في الأصل مؤد إلى الكمال، بخلاف الآخر الذي لم يعرف من الإسلام إلا اسمه فقط، فالأول لا حاجة إلى تأليفه على دين ذاق طعمه ووجد حلاوته ولقي في طريقه أيام النعيم، والثاني ما زالت قدمه لم تثبت على الطريق ولم يجد من النعماء ما يملأ قلبه ولم يعرف من أسرار الدين ما يؤيد به معاني الروح الحقيقية في حياته، لذا كان الثاني أحوج إلى شيء من لعاعات هذه الدنيا لتنير له طريق الإسلام الطويل. والصالحون على وجه الأرض مهما بلغ إيمانهم وعلت رتبتهم هم بشر من الناس، يعرض لهم ما يعرض للآخرين فيحزنون ويتألمون لفوات شيء من الدنيا يرون أن لهم فيه حقا، فهؤلاء هم الأنصار مع جلالة قدرهم وسمو منزلتهم ورفعة مكانتهم لما رأوا الأموال تحدرت عنهم تجاه قريش حزنوا لفواتها، بل قال بعضهم ما قال عفى الله عنه. وما بلغ الرجل منزلة عظيمة مثل ما يبلغها الصادق في حياته. لقد جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه يعرض حال الأنصار، فسأله نبي الله صلى الله عليه وسلم أين هو من قومه، وكانت الفرصة مواتية أن يتجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول ما أنا إلا من قومي. فما أجمل الصدق في حياة الرجال وما أروع مواقف الصادقين. وقد رتب الرسول صلى الله عليه وسلم ما من الله عليهم على يده من النعم ترتيبا بالغا، فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنيا، وثنى بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال، لأن الأموال تبذل في تحصيلها وقد لا تحصل، وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع، فزال ذلك كله بالإسلام، كما قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم الحكمة في إعطاء هذه الأموال العظيمة لسادات العرب وحرمان بعض الصحابة رضي الله عنهم منها، فقال صلى الله عليه وسلم إني أعطي قوما أخاف ضلعهم، أي اعوجاجهم وجزعهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب، أخرجه البخاري. قال عمرو بن تغلب رضي الله عنه ما أحب أن لي بها، أي بهذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، كما في الصحيحين. وفيهما قال صلى الله عليه وسلم إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة. وجعيل رضي الله عنه كان من فقراء المسلمين، أسلم قديما وأصيبت عينه يوم بني قريظة، وكان دميما قبيح الوجه، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكله إلى إيمانه رضي الله عنه. أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، ولكني تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه. أخرجه ابن إسحاق بإسناد مرسل صحيح، وله شاهد موصول صحيح، وإسناده صحيح، وأصله في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وطلاع الأرض ما يملأها حتى يطلع عنها ويسيل. قال الحافظ في الفتح: فظهرت بهذا الحكمة في حرمان جعيل بن سراقة رضي الله عنه وإعطاء غيره، وأن ذلك كان لمصلحة التأليف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.